بالنسبة لاستقبال الأسئلة يعني نخليه في الآخر، نخلي استقبال الأسئلة مثلا في آخر ربع ساعة. هو المدة قد إيه بالظبط؟ برضو يا ريت تبين لي المدة هتكون قد إيه إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الحضور الكريم، وحيا الله الدكتور محمد علي يوسف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه ويوفقنا جميعا لمن يحبه ويرضى، وأن ينعم علينا جميعا بالخير والهدى والتقوى. يصحبنا الدكتور محمد علي يوسف في رحلة ماتعة إلى المحيا الرمضاني، حتى يكون رمضان هذا العام كما يحب الله عز وجل، وحتى يكون رمضان هذا العام كما ينبغي. نتعرف في هذا اللقاء على الكثير من المحاور الهامة، منها مفهوم العبودية في الإسلام وشموليته، المحيا الرمضاني في العمل والأسواق والطرقات، المحيا الرمضاني في برامج التواصل ونحوها، المحيا الرمضاني مع الأصدقاء والأصحاب، المحيا الرمضاني مع الأسرة وفي المنزل، المحيا الرمضاني مع الأولاد خصوصا. فليتفضل الدكتور محمد علي يوسف مشكورا ليبدأ بنا بهذه الرحلة الماتعة إن شاء الله رب العالمين.
ما شاء الله بركة الله. طيب أنا كده جاهز أبدأ إن شاء الله، مش كده؟ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في هذا اللقاء بعنوان المحيا الرمضاني، وأبدأ بعد ذكر الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أشكر الأفاضل في مركز تميز على هذه الفرصة اللي تعتبر بالنسبة لي يعني في هذا العام هي الأولى التي أتحدث فيها عن شيء من الاستعداد لشهر رمضان. يعني يمكن تأخرت هذا العام بعض الشيء في مسألة ذكر الاستعداد لرمضان، يعني لم أتأخر كتابة، لكن ربما يكون اللقاء المرئي الأول في هذا العام بالنسبة لي في هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الاستعداد لرمضان. وقبل ما أدخل في مسألة المحيا الرمضاني، حابب نتكلم شوية عن مسألة التجهز أو الإعداد، وهي قاعدة مضطردة لا يكاد يخالف فيها أحد. يعني على قدر الشعور بأهمية الشيء الذي يقبل عليه المرء، ستجد تجهزه وإعداده بين يدي هذا الشيء. الطالب المجد بيعد العدة جيدا قبل أي امتحان، المقبل على زواج بيتجهز ويستعد ماديا ومعنويا، حتى لدرجة ان هم بيسموا يعني الفترة التي قبل الزواج فترة الجهاز، ان هو ده بيجي يشتري جهازه، هو يتجهز لهذا الزواج. اي موعد مهم تتذكره، اي لقاء مصيري يتحدد عليه اساس مستقبل امر معين يهمك، ستجد انك تتجهز له. وبينما تنفق من وقتك وجهدك وذهنك للاعداد له، لن تجد ان في هذا تكلف. يعني محدش هيقول لك دلوقتي والله انت بتتجهز للامتحان، ما يبقى يجي الامتحان يبقى يعني خش عليه على طول ويدخل عليه، لا، بتتجهز له. بالعكس، ده بيعد منقبة وفضيلة انك تحسن التجهز وتحسن الاعداد. فالطبيعي زي ما قلت لحضراتكم والمتوقع ان يعد المرء العدة لما يعتبره امرا مهما مؤثرا، بل في القرآن معيار الصدق في طلب الشيء يتمثل في هذا الاعداد. قول الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين هذه القاعدة، لو ارادوا الخروج، اي الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، سياق الآيات في سورة التوبة عن غزوة تبوك. ربنا بيفضح حقيقة يعني إرادتهم، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، مفهوم الآية، فلم يعدوا، لم يعدوا العدة، فكان هذا من التثبيط. فهذا في إطار فضح الكذب للمنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة، غزوة تبوك، متعذرين في أثناء ذلك بشتى المعاذير. فكانت هذه القاعدة المبينة لحقيقة الأمر: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. خليها كده تخلى: ولو أرادوا لأعدوا، لكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولما جاء رجل أعرابي، حديث سيدنا أنس بن مالك في الصحيح، لما جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: متى الساعة؟ فكانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. يبقى كان النبي بيوجهه لهذه القاعدة التي نتحدث عنها، قاعدة الإعداد والتجهز للأمور التي يقدر الإنسان قيمتها. من هذا وغيره من الأمثلة ومن الأدلة تتقرر هذه القاعدة التي بدأنا بها: الأشياء المهمة يسبقها نوع من التجهيز، وعلى قدر الشعور بأهمية الشيء تجد تجهزه وإعداده لهذا الشيء. ورمضان مهم، هنقول دلوقتي شيء من أهمية رمضان. رمضان مهم لقلبك، لروحك، لصحيفتك، ومن ثم لآخرتك. لذلك يعني تجهزك لرمضان ولو نفسيا هو أمر من الأهمية بمكان عظيم، إنك تبدأ في تفكير وتخطيط وتصور دقيق لما تريده في هذا الشهر، وأن تضع مسارا ومنهاجا لتحقيق هذا المراد. هذا التخطيط هو أحد أهم الفوارق بين من ينجح في إدراك أهدافه وبين من أدمن على الفشل. في ناس كده مدمني فشل أو مدمنوا فشل، ليه؟ لأن هم لا يدركون قيمة الأشياء، وبالتالي لا يخططون للوصول إليها. لا أتحدث عن تصعيب الأمور، ولست يعني من محبي التعقيد والتكلف في وضع البرامج التفصيلية الدقيقة في كل لحظة، بل أعتقد أن من أهم خصائص أي خطة عشان تنجح أن تحمل قدرا من المرونة والسعة والواقعية، تناسب كل شخص وظروفه وأحواله، لكن لابد من الحد الأدنى. وهذا الحد الأدنى في تقديري هو الانشغال، زي جلسة زي هذه كده، هذا من الحد الأدنى. مش أقصد حضور هذه الجلسة تحديدا، لكن مثال لها، إن حد يكون منشغل: أنا هحيا إزاي في رمضان؟ إزاي هخطط يومي في رمضان؟ مش شرط كما قلت لحضراتكم بالتفصيل، ولكن على أقل تقدير يكون ذلك انشغالا، يكون ذلك اهتمام وتفكير في تصور لمسار الإنسان في هذه الحقبة المهمة من حياته. رمضان حقبة أو فترة مهمة في حياة الإنسان، كل رمضان يمر عليك هو مؤثر في بشكل واضح. واحنا يعني اعتقد ده مهم جدا في احنا تقريبا في منتصف شعبان، مش كده؟ النهارده 13 شعبان تقريبا، ليله النصف ممكن تكون هذه الليله او الليله القادمه. فهذا التفكير والتخطيط ان كان الانسان حقيقه مدركا لاهميه ما نحن فيه، لاهميه هذا الشهر، ستجد انه سيعد العده. ورمضان لو جينا نقول شيء ملخص او جمله ملخصه لأهميته، فهو يعني أنا أحب جملة، يعني كنت أعتقد أني كتبت عنها مقالا من قبل، وهي جملة مستقبلك مع رمضان. أنت يعني رمضان مهم لأنه يحدد شيئا كبيرا من مستقبلك. رمضان مؤثر على المستقبل القريب والبعيد. لو جينا نجمل معنى القريب، فالتأثير الدنيوي، رمضان يؤثر دنيويا، والبعيد أو الأبعد، وإن كانت صحيح ألا نقول أن الآخرة بعيدة، قل عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وعسى أن يكون قد اقترب حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن خلينا نقول مجازا، مجازا بعيد، بعيد الآن عن هذه الدار، ليست هذه الدار. فالدار القريبة الدار الدنيا، والدار الأبعد هي الدار الأخرى دار الآخرة. فتأثير رمضان على الدارين، تأثير على هذه الدار زي ما قلت لحضراتكم تأثير قريب، وهي تتلخص في قول الله عز وجل لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محل التقوى في الدنيا أم الآخرة؟ هي تؤثر في الآخرة لكنها ابتداء تحدث في الدنيا، تقواك تظهر هنا، تحقيق التقوى. فرمضان يؤثر في هذه الدار بتحقيق التقوى كما نص على ذلك القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ازاي بنحقق التقوى؟ الصيام يحققها من خلال المراقبة، القيام يحققها من خلال ترويض النفس على الثبات وعلى العبادة وعلى تحقيق معنى الطاعة، وإن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، الدعاء الرمضاني ولا يرد القدر إلا الدعاء. فثم التغيير هنا من خلال تغيير مستقبل عن طريق الدعاء، والقرآن طبعا قبل كل شيء، وفضيلة رمضان العظمى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، كما يعني عرف الله عز وجل هذا القرآن هدى للناس، والهداية نوع من التغيير. فهو يؤثر في مستقبلك الحاضر القريب من خلال الهداية، من خلال يهدي للتي هي أقوم، من خلال التقوى، من خلال نشأة الليل، من خلال الدعاء، كل هذا في هذه الدار. ثم الدار الآخرة بلا شك يعني الأمر فيها أوضح، وهو المستقبل، قلت الأبعد ولا أقول البعيد، لا أحب أن أقول عن الآخرة أنها بعيدة، بل هي قريبة كما نص على ذلك القرآن في عديد من المواضع، وكما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من المواضع. لكن تأثير رمضان على هذا المستقبل الأبعد قليلا أو ليس في هذه الدار فهو كثير جدا. يكفي أنه يعني المغفرة والثواب العظيم من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. شوف الكلمة هذه تكفي في هذا المستقبل الأبعد، مغفرة الذنوب في وقت أنت أحوج ما تكون إليه، وأنت يعني الذنوب تثقل الكاهل، ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذه الأثقال الشديدة، هذه الآثام، هذه الأوزار، ووضعنا عنك وزرك، هذه الأوزار تريد أن توضع عنك من خلال المغفرة. فهذه الـ 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 هذا التأثير الأخطر على الدار الأبعد وهي الدار الآخرة. يكفي كما قلت مسألة المغفرة بشكل عام، مسابقة الشهيد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في سنن ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن تلك الرؤيا التي رآها سيدنا طلحة، أن رجلان كان أسلما سويا، فمات أحدهما قبل الآخر بعام، ولكن الذي مات أولا مات شهيدا، مات في قتال الكفار، مات استشهد، وأما الآخر فيعني توفاه الله عز وجل على فراشه بعد أن مكث بعد صاحبه أسلم سويا في نفس التوقيت، فمكث بعده عاما. ففسر فرأى طلحة أن الذي مات آخرا يسبق إلى الجنة، يسبق إلى الجنة. فروى هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون ألم يمكث بعده عاما فصلى كذا وصام كذا فما بينهما كما بين السماء والأرض؟ وفي رواية: فألم يمكث بعده عاما فصلى كذا وصام كذا وأدرك رمضان وأدرك رمضان فما بينهما كما بين السماء والأرض. هذا الإدراك جعل يعني هنا الآخرة اختلفت أيضا، أن هذا يسبق، أن هذا صار يعني يطرق أبواب الجنة يعني أسرع أو قبل صاحبه الذي مات شهيدا في سبيل الله. فهذا كله يعني يبين بشكل واضح أن هذا الشهر فرصة عظيمة وفرصة سانحة للتغيير، فرصة سانحة للتغيير. طيب، خلينا بقى ندخل في الموضوع الذي نحب أن نتكلم فيه اليوم أو نعد العدة من خلال الحديث عنه، وهو المحيا الرمضاني. حقيقة أعجبني هذا العنوان الذي وضعه الإخوة في مركز تميز، جزاهم الله خيرا، لما قالوا نريد أن نتحدث في محاضرة عن المحيا الرمضاني، المحيا الرمضاني، فاستدعت هذه الجملة أو هذا العنوان إلى ذهني الآية العظيمة، قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تدرك أن محياك لله عز وجل. قل إن صلاتي، تاني صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك العبادة بشكلها الظاهر، الصلاة تعبد والنسك الذبح لله عز وجل، ومعاني النسك التي تشملها العبادات الخاصة كما الحج وما إلى ذلك. فيذكر الله عز وجل بعدها: ومحياي ومماتي. الممات إن كان لله فهو معروف، يعني أن يموت المرء في سبيل الله، فهذه يعني من أعظم الدرجات، والشهيد الذي له عند الله 7 خصال وما إلى ذلك من الفضائل العظيمة. لكن المحيا، هذه الكلمة كانت دائما تشغل بالي وكانت دائما تبث في نفسي التساؤلات: كيف يحيا الإنسان لله؟ كما قال الله: ومحيا ومماتي، يعني الممات. لدرجة أنني وقفت على بعض الآثار أن الموت لله عز وجل قد يكون أيسر في أحيان كثيرة من الحياة في سبيل الله عز وجل. الحياة تمتد، لكن الموت كما يقولون الموت لحظة، الموت في يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، مس لحظة، يعني قرار يعني إذا اتخذه الإنسان فإنه يعني قد نال درجة الشهادة في سبيل الله. فليس الأمر يعني في أحيان كثيرة في مسألة الشهادة يكون بهذه لا أقول الصعوبة، لكن أقول التفاصيل التي تكون في دنيا المرء. الدنيا فيها سنين وشهور وأيام، فيها مغريات، فيها فتن، فكيف يكون محيا لله عز وجل؟ أن يكون الأصل في حياة الإنسان أنه يريد أن يرضي الله عز وجل. لذلك أعجبتني هذه الكلمة، كلمة المحيا الرمضاني. إزاي يكون محياي في رمضان لله رب العالمين؟ زي ببساطة هو تحقيق معنى العبودية الأشمل. يعني لو قلنا إن الآية إن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: صلاتي ونسكي، ثم يذكر بعدها: ومحياي ومماتي، فكأن الجزء الأول من الآية حديث عن العبادة بمعناها المباشر الظاهر، يتوضأ ويصلي ركعتين، يقوم الليل، يصوم، يتصدق، فهذه يعني العبادات الواضحة. أما عبادة الحياة لله عز وجل، أن تكون نياتك دائما لله سبحانه وتعالى، أن يكون توجهك، أن يكون سعيك لله سبحانه وتعالى، أن يكون مرادك الأعظم في هذه الدنيا أن ترضي الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ما يحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من التركيز. ولذلك كما قلت لحضراتكم، إدراك هذه الأشياء يجعلك يعني قادرا على التخطيط لها، التخطيط لها. لذلك كان اللي بيلفت نظر الإنسان، يعني بعض الناس بيظنوا أن يعني، وهذا هو السبب الثاني الذي جعلني أعجب بهذه الكلمة، كلمة المحيا الرمضاني، أن البعض يظن أن رمضان شهر تعبد ظاهر وحسب. يعني إيه تعبد ظاهر؟ كما قلت لحضراتكم، العبادات اللي هي اللي معناها الواضح، أنا أصلي القيام وأصوم رمضان. سؤال اللي الناس تحب تمازح بعضها البعض بيه: صايم ولا زي كل سنة؟ الصيام بمعناه الواضح، بمعناه الشامل، لكن كلها عبادات ظاهرة، عبادات محددة، تلاوة القرآن، الدعاء، صنائع المعروف، كل هذه العبادات، وهذه بد أن يعد الإنسان لها عدة أيضا. لكن المعنى في كلمة المحيا لا ده اليوم كله فيه درجات من درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، فيه مسائل قد لا تبدو للإنسان أنها عبادة ظاهرة لكنها عبادة، بل قد تبدو أبعد ما تكون عن التنسك والتعبد والتبتل والخشوع الظاهر في العبادات التي تحدثت عنها آنفا. ولذلك كان بيلفت نظري كما قلت لحضراتكم أن علاقة رمضان بتشريع زي تشريع الجهاد. رمضان لو هو بالمعنى اللي كثير من الناس هنتكلم عنهم في تفصيل كلمة المحي الرمضاني، بينظر بيه رمضان على انه فقط كما قلت لحضراتكم تنسك وتلاوة قرآن ودعاء وحسب، ولا يفعل شيئا في نفع الناس، في بذل الوسع لخدمة الناس، وخصوصا في هذه الأيام اللي صعبة على كثير من الناس، وفي درجات من الأزمة الاقتصادية، وفي إخواننا في فلسطين يعانون، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم وأن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن ينتقم من عدوهم وعدونا، لأن اليهود أعداؤنا جميعا. فهذه المعاني قد تغيب عن البعض في إطار العبادة الظاهرة، يقول لك لا ده احنا فاضيين بقى هذه الأيام للصلاة والصوم والذكر والتعب، وهذا مهم يعني، لا بل هو الأظهر في رمضان. لكن كان يلفت نظري دايما الاقتران بين تشريع الجهاد وتشريع الصوم. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العام الثاني من الهجرة، في رمضان الثاني عليهم في المدينة، كانت الغزوة الأشهر وربما الأعظم في تاريخ المسلمين غزوة بدر، تاني على طول يعني خلي بالك قريب جدا من يعني تشريع. لذلك العلماء في تاريخ تشريع الصوم هل كان أسبق أم تشريع أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على وإن الله على نصرهم لقدير، هذا الكلام. وكثير من العلماء يقول أنهم في التوقيت قريبين جدا من بعضهم البعض، في رمضان الثاني على طول، وفي رمضان الذي قبله كون النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية، أول سرية في الإسلام بقيادة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، كانت هذه في رمضان قيادة سيدنا حمزة، ثم سرية عبيدة بن الحارث في رمضان الخامس، الخامس على طول حفروا الخندق استعدادا لغزوة الأحزاب التي كانوا مقبلين عليها في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. في رمضان السادس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب بن عبد الله لقتال بني عبد الله بن ثعلبة. في رمضان الثامن فتحت مكة، كان في رمضان، كان المشهد العظيم لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأسه وعفنونه مقدمة رأسه لا تكاد تمس مقدمة الرحل لشدة التواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل، ده رمضان الثامن. في رمضان التاسع كانت عودته من الغزوة اللي بنتكلم عنها، كانت العودة في رمضان، عودة غزوة تبوك، غزوة العسرة، كان هذا في رمضان أيضا. لم يمر عليه تقريبا، يعني العلماء يذكروا أنه لم يمر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من دون أن تكون هناك غزوة أو سرية أو أكثر، ولم يمضي عليه رمضان إلا كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في نفس التوقيت. يعني في رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا فيه عن القيام والذكر والتبتل ويبدأ بنفسه ويحدثنا عن قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وعن ليلة القدر وعن العشر الأواخر، وكيف أنه كان يعني يشد مئزره ويوقظ أهله، ومع ذلك لم يمضي عليه. بعض العلماء بيذكروا عدد الغزوات السرايا اللي كانوا في رمضان بما يقارب يعني 30 غزوة وسرية كبرى في رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أنا أتحدث هنا في العهد المدني اللي هم العشر سنين بتوع المدينة، مش ال 13 سنة بتوع مكة. 13 سنة بتوع مكة ما كانش فيهم قتال، ما كانش فيهم، لكن أنا أتحدث تحديدا عن عبادة الجهاد في سياق الكلام عن رمضان، لأن هناك انفكاك بين الناس في العبادات، أو انفكاك بين العبادات الظاهرة زي الصلاة والصوم والتعبد الظاهر، وبين العبادات التي قد لا تحمل نفس معنى التنسك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهملها في رمضان. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دي تستقرئ كده الغزوات اللي حصلت واللي صار أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، يعني بإذن الله في رمضان كان فتح البويب فارس، وفتح النوبة وعمورية، وفيه فتح الله بلاد الأندلس في 25 رمضان سنة 658، قهرت يعني سيف الدين قطز قهر التتار في عين جالوت. وفيه أيضا في شهر رمضان انتصر بيبرس على الصليبيين في معركة المنصورة، كانت في رمضان، ومعركة بلاط الشهداء المعروفة كانت في رمضان. وفتح قبرص وبلجراد ويعني كثير جدا من الغزوات، لعل اخرها انتصار المصريين المسلمين في العاشر من رمضان، انا احب ان اسميها يعني معركة العاشر من رمضان، او كما يسمونها السادس من اكتوبر. كل هذه المشاهد والمواقع والاحداث التي وقعت في رمضان لم تمنع المسلمين من ان يتعبدوا اثناء هذا الشهر، ولا ان يدركوا حلاوة هذا الشهر. لذلك يعني مسألة المحيا، وضربت مثل بعبادة أو بأمر من الشريعة، لكنه أمر قد يكون يعني أبعد ما يكون عن صورة العبادة الظاهرة. يعني أثناء العبادة الإنسان ذاكر خاشع متبتل، أما أثناء القتال فيعني منشغل بعدوه، منشغل بهذا القتال وهذا الفداء وهذه التضحية، ومع ذلك حدث هذا في رمضان. لذلك فكرة التعبد والمدارسة، بعض الناس مثلا بيتحججوا باحتدام الاحداث، رايت بعض الناس بيزايد على اخواننا المصلحين اللي بيحاولوا مثلا يذكروا الناس برمضان، ويذكروا الناس بالتعبد في رمضان، ويذكروا الناس بالاستعداد لرمضان، احنا في ايه ولا في ايه والمسلمين، يعني ايه احنا في ايه ولا في ايه. يعني اعجبني رد احد المشايخ الفضلاء على هذه المزايده، وانا اسميها مزايده لان ده واحد طالع يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. فهو يعني أجابه ساعتها، قال طب أنا واحد دلوقتي طلعت أتكلم، أنا أتابع الأحداث ومنشغل وأدعو لإخواننا ولعله ينفعهم بما يستطيع، وفي نفس الوقت ينصح للمسلمين ويدعو إلى الله عز وجل لعل الناس يعني تجتهد في الطاعة، ولعل الناس تتعبد لربها سبحانه وتعالى. هل هذا أفضل أم الذي لا يتكلم ولا ينصح ولا يعني يفعل شيء إلا أن يتابع الأحداث؟ مفيش مانع ان انت تذكر الناس، ومفيش مانع ان انت، لكن احيانا احتدام الاحداث واحتدام الابتلاءات يؤدي الى نظر الناس لهذا الاعداد وهذا البذل في الطاعة والتذكير على انه بعيد كل البعد عن الواقع، واننا نحن في ازمة. ماذا ستفعل ان سكت عن الدعوة الى الله عز وجل؟ ماذا ستفعل لاخوانك في فلسطين ان لم تدعو الى الله سبحانه؟ بل لعلك اذا ذكرت الناس بطاعة الله عز وجل وبالتقرب الى الله سبحانه وتعالى في شهر خيرات، اسال الله عز وجل ان يبلغنا اياه، شهر خيرات كرمضان، لعل هذه القلوب الضارعة والألسنة الداعية التي تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى تكون سببا من أسباب استمطار النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك كثير من الناس كما قلت لحضراتكم يظل يصر على هذا الانفكاك، ويصر على المزايدة والانتقاص من فكرة التعبد عموما، ومن فكرة الاتصال عكسها بقى، الاتصال بين التعبد وبين الحياة عموما بشكل كامل وبشكل، كما قلت أبسط مثال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن تبعهم، ما شغلتهم عظائم الأمور عن حق ربهم، وما وجدوا ما يتصوره البعض من تعارض بين الانشغال بهموم الأمة وواجباتها وبين القيام بحق الله سبحانه وتعالى من عبادة وطاعة ظاهرة أو عامة. كما فرقت بشكل عام ان في عباده شكلها عباده، شكله الان بيتعبد، وفي واحد تلاقيه ماشي في الشارع مع حد معين وهو اصلا بيسعى على ارمله في هذه اللحظات، انت مش شايفه بيعبد لكن هو بيعبد، انت مش شايفه بيعبد وهو مثلا ايه رايح مكان يكفل اليتيم، لكن هو كل خطوه من هذه اللحظات هو يعبد الله سبحانه وتعالى. فهي قد تكون عباده ظاهره وقد تكون غير ظاهره، لكنها ايضا عباده لانه يحيا لله. وهذا هو المعنى الذي أردت أن يعني أستفيض حوله قبل أن أتكلم عن تفاصيل المحيا الرمضاني، لكن ابتداء أنك تفهم هذا المعنى، وأنك يعني لا تتصور أن مجرد إدراكك لرمضان إدراك زماني، أنا بس بقول دايما في إدراك زماني وإدراك عملي. إدراك الزماني أنه عاش، لأنك أنت أجلك ده مش بإيدك أصلا، يعني لكل أجل كتاب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر أجلك، فأنت مجرد أن أنت بس عشت ده فضل من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اداك منه، بس في ناس ما بتستغلش هذه النعم. فمش مجرد الادراك الزماني هو الذي ينبني عليه العمل، لكن لابد ان يكون ادراكا عمليا، ادراكا حقيقيا. وهذا الادراك الحقيقي يتحقق بماذا؟ يتحقق بان تحقق اغراض واهداف ومقاصد رمضان، ان يغيرك رمضان للافضل، ان يغيرك رمضان من حيث التقوى، من حيث الهدايه، أن تتغير بهذا الشهر، أن تدرك قيمة رمضان حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغير في رمضان، شوف النبي دايما على حال من الطاعة، ومع ذلك الصحابة هم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه في رمضان بوصف مختلف، يعني كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. هو دايما كان جوادا صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر أبدا كما قالوا عنه ذلك. وإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ظاهرا لكل ذي لب وكل ذي نظر، لكن مع هذا هم لفت نظرهم أنه كان مختلف شوية في رمضان، كان إنفاقه أكثر، كان شبهه بالريح المرسلة حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. يبقى فيه هو كان بيدارسه القرآن يقينا في كل العام، لكن في رمضان ازداد مدارسة، في رمضان ازداد كرما، ازداد انفاقا. لذلك انت وانت بتنظر لرمضان، رمضان يمتلئ بعوامل التغيير، ومن هذا التغيير يتحدد حقيقة إدراكك لرمضان. عوامل التغيير يمكن قلتها ضمنا دلوقتي، أول عامل وأهم عامل في التغيير في رمضان مسألة القرآن وعلاقتك بالقرآن، عنصر المدارسة اللي كثير من الناس لا يتعاملون مع القرآن في رمضان من هذا الوجه اللي كان النبي بيتعامل منه. يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يدارس القرآن. أنا يعني لم أقف على نص، وأقول لم أقف لأن لعل هناك من وقف ينفعنا ويعلمنا وأقبل منه ذلك، لكن أنا لم أقف على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الختمات في رمضان. ولا أقول ذلك تهوينا من شأن الختمات، اختم القرآن إن شاء الله كل يوم مرة، هذا يعني حسن وطيب وجزاك الله خيرا، لكن السنة الثابتة المتحققة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة المدارسة. كان يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. فإذا أردت أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عليك أن تحقق هذا ابتداء، يكون لك قدر من المدارسة يرتبط بقدر من التغير. الحديث بتاع المدارسة اللي قلته دلوقتي ده كان أوله أن النبي كان أجود، أفعل تفضيل، كان أكثر جودا في رمضان، كان كالريح المرسلة، وربطوا ذلك بمدارسة القرآن. فأنت تحقيق التغير بالقرآن ده أول عامل. القرآن أصلا كتاب تغييري في رمضان وفي غير رمضان، لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. هذا هذا الخشوع الذي طرأ على الجبل بسبب القرآن يبين لك أثر القرآن، أو كما يقولون سطوة القرآن على القلوب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، هذه الآية تقديرها لو أن قرآنا سيرت به الجبال، شوف تسيير الجبال، أو قطعت به الأرض، تقطيع الأرض، هذه الأرض الراسخة الكبيرة الثابتة المستقرة، أو كلم به الموتى، تكليم الموتى حاجة يعني لا أحد يستطيعها، لو أن قرآنا يفعل ذلك تقدير الكلام لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. فالقرآن نزل يغير، فأول عامل من عوامل التغيير في رمضان القرآن. ثاني عامل اللي قلناه الصوم، الصوم الذي يعني ربطه الله عز وجل بتحقق التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ببساطة الصيام بيغير لك لأنه بيعلمك المراقبة، تقدر تفطر وانت محدش عارف خالص، تقدر تفطر وانت بتتوضى بس تبلع شوية مية وانت قاصد طبعا، تقدر تفطر في اي وقت حتى بنيتك ان انت خلاص انت يعني ايه نقضت صومك بالنية وقلت خلاص انا مش صايم، ويعني محدش يعرف عنك اي حاجة، ومع ذلك لم تفعل. فانت من خلال الصوم اثبتت لنفسك انك تستطيع مراقبة الله عز وجل، كل ثانية من اثناء او من ثواني الصوم تثبت أنك تراقب، أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. الناس لا يرونك، تستطيع أن تشرب وأن تأكل كما تشاء، لكن مع أنا أرجو بس إن احنا نخلي الأسئلة في نهاية اللقاء، يعني من كان لديه سؤال يعيد إرساله في نهاية اللقاء، لأن أنا صعب إن أنا أسترسل وأقرأ الأسئلة في نفس الوقت، فسامحوني ونجعل يعني إن شاء الله خلاص 10 دقائق أو ربع ساعة ونفتح الأسئلة بإذن الله رب العالمين، ومعكم برضو 10 دقائق أو ربع ساعة أسئلة إن شاء الله. خلينا الأول نسترسل كده في هذا المعنى المهم، معنى المحيا الرمضاني. فكما قلت لحضرتكم، تحقق المحيا لله عز وجل له وسائل كثيرة في رمضان، منها القرآن وعلاقتك بالقرآن، ولا شك إن الناس علاقتها بالقرآن بتتحسن في رمضان، حاجة حسنة مش عيب. يعني ناس كتير مثلا بحس إنها إيه تهون من مسألة أنتم ما بتقروش القرآن إلا في رمضان، مش صح طبعا يكون كل علاقتك بالقرآن في رمضان، بس لا تصدوا الناس عن ذلك. أصل أحيانا ممكن كلمة مثل هذه يقول لك خلاص لا أنا ما بقرأش طول السنة، مش هقرأ في رمضان برضه عشان لا، اقرأ في رمضان، اجتهد في رمضان، لعل ذلك يكون دافعا بعد ذلك أن تداوم على التلاوة والعلاقة بالقرآن والتدبر والحفظ وما إلى ذلك. والصوم كما قلت لحضراتكم، الصوم مرتبط بالتقوى لأنه يعلمك المراقبة، فده عامل التغيير الثاني الذي يغيرك في رمضان. العامل الثالث كما قلت القيام، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ويمكن عملت قبل كده حلقة كاملة عن هذا المعنى، إزاي أن ناشئة الليل ما ينشأ من الليل، من ساعات الليل، من عبادات الليل، هي أشد وطئا، أشد أثرا على النفس. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون عن الله، والذين لا يعلمون؟ هذا هو العلم بالله، اللي قام ونصب قدميه يتضرع إلى الله عز وجل ويتلو القرآن ويقوم بين يدي الله عز وجل. هذا شأن عظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ربنا يجعلنا منهم. العنصر الرابع من عناصر التغيير في رمضان الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآية طبعا اللي في سياق آيات الصوم وآيات رمضان في سورة البقرة فيها هذا المعنى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. هذا يعني هذا الموضع في وسط آيات الصيام أو في وسط آيات الصيام ليس موضعا ليس له دلالة، بل له دلالة عظيمة، أن هذا الشهر مرتبط بشكل كبير جدا بمسألة الدعاء ومسألة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك أيضا إلى عامل آخر من عوامل التغيير، وناس كتير بتعمله مش واخدة بالها أنه هو من عوامل التغيير، وهو صنائع المعروف. صنائع المعروف تغير كما قلت المستقبل القريب والمستقبل البعيد. صنائع المعروف تزيد في الدنيا لين القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس اليتيم وليطعم المسكين. دي صنائع معروف تلين القلب، القلب اللي أحيانا يقسو من كثرة الهموم والمشاغل والمسائل الدنيوية. إذا أردت أن يلين هذا القلب فاصنع المعروف، إذا أردت أن تؤثر صنائع المعروف على آخرتك فاسمع هذا الحديث جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. شوف مصارع السوء، الخاتمة السيئة، اللحظات أو بعض العلماء فسروا مصارع السوء بالميتة الشنيعة، الميتة الصعبة. إذا أردت أن يرزقك الله عز وجل ميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح فعليك بصنائع المعروف. ده أنت لو رحمت حتى كبد رطبة، ذات كبد رطبة زي كلب، المثال المعروف النبي ذكره البغية التي سقط القلب الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة فغفر الله سبحانه وتعالى لها. هذه الصنائع أيضا من وسائل التغيير. ناس كتير بتبقى مجتهدة جدا في صنائع المعروف في رمضان، لكنها لا تدرك أن هذه الصنائع وهذه الأعمال والخير والبر والإنفاق والإطعام، والله الذي لا إله غيره، لو الإنسان ركز فيها ترقق القلب وتغير الإنسان إلى الأفضل. وأيضا من العوامل المهمة جدا من عوامل التغيير في رمضان مسألة الصحبة الصالحة، اختيار العبادات الجماعية زي الحج وصلاة الجمعة وهذه الأشياء، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمة مع بعض في عبادات معينة من ضمنها الصيام. تلاقي الناس كلها يومها يعني مترتب في رمضان، زي بعض الناس هتفطر في هذا التوقيت، والناس بتلاقيهم واقفين قبل الفطار بيساعدوا الناس وبيدوهم فطار للي جاي عابر السبيل أو الناس اللي اتأخرت في المواصلات أو الكلام ده كله. كل هذه الأحاسيس بالتضافر والتراحم والصحبة هذه أيضا من المغيرات. لما تبدأ تفهم كل ده بقى وتبدأ تدرك كما قلت في العنصر الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها يعني ما توقف أبدا عن العمل الظاهر أو العبادات الظاهرة والعبادات التي في سياق الحياة، وتبدأ تفهم إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يخلو رمضان في حياته من مشهد عظيم وغزوات كبيرة وأشياء ضخمة جدا. ما منعهم رمضان عن أن يخوضوا هذه الغمار الشديدة. وزي ما قلت لكم يعني التشريع الصوم نفسه إنما نزل مقاربا ومقترنا مع تشريع القتال. كل هذه المعاني تخليك تفهم إن المحيا في رمضان ليس منفصلا أبدا عن العبادة. حياتك في رمضان هي أصلا حالة عبادة، حالة عبادة في ديمومة. المحيا الرمضاني في كل الأحوال، يعني إخواننا الأفاضل لما جم يعني يقترحوا عليا في هذا اللقاء أو في هذه المحاضرة عناصر، فحاولوا يعددوا. أنا حاسس إن المفروض إن إحنا يعددوا المسائل، المحيا الرمضاني في العمل، في الأسواق، في الطرقات، مع الأهل، كل حاجة، مع حتى وسائل التواصل في محيا الحياة بشكلها العام. ممكن نقعد نقول كل حاجة لوحدها، أنت في العمل ما أنت مفروض من التقوى أن تؤدي الأمان. ناس كتير للأسف الشديد يعني بتتنطع في رمضان، أنا بقولها صريحة كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. مين متنطعون هؤلاء؟ الذين يتحججون بطاعة الله عز وجل على ترك المصلحة وترك نفع الناس وترك الخير. فيبقى واحد عنده أمانة في عمله، عنده شيء مفروض يؤديه للناس، موظف حكومي، طبيب، مهندس، أي أيا كانت مهنته، ويريد أن ينفع الناس، ولكن لا بس أنا مش فاضي دلوقتي، أصل احنا في رمضان، فيترك عمله أو لا يؤديه حق الأداء لكي يعني يعبد الله عز وجل عبادة ظاهرة. كما قلت لحضرتك، عايز أنا أقعد أصلي الضحى وهسيب شغلي طول الوقت، أقعد مثلا أغيب لساعة والناس مثلا مصالحها متعطلة، هذا من التنطع. أنت أصلا من تقواك لله عز وجل أن تؤدي الأمانة، مش قادر تؤدي الأمانة سيبها خلاص، أنت يعني لا تعطل شيئا للناس ولا. فهذا هذا من المحي الرمضاني في عملك، في السوق، في الطرقات، في كل شيء. للأسف الشديد الظاهر على الناس بيبقى مختلف، يعني مش تسمع مثلا كتير جدا في رمضان بصوت غاضب شديد كده، اللهم إني صائم، وتحس كده ان هو ايه مش بيتناسب. اللهم اني صائم ده ذكر، ان كان يعني الاصوب اني صائم اني صائم، فده ذكر، ذكر المفروض ما يتقالش دايما بهذه العصبيه الشديده، لان انت ممكن لو مش سامع الكلمات هتحس ان هو بيشتم مثلا، هو بيقول اللهم اني صائم، هو مش بيشتم، هو بيذكر. ده الذكر ده شيء عظيم، ان انت تذكر نفسك ان انت صائم، فما تغلطش، ما تسبش، ما تت... واحد تاني يقول لك، واسمعها كتير برضه، يقول لك بقول لك ايه، انا صايم وعفاريت الدنيا بتتنطط فوق، ليه ايه ما علاقه الصيام بالعفاريت يعني؟ واخر يقول لك ما تخلينيش افطر عليك، يعني ايه تفطر عليك؟ تجد هذه الكلمات كثيره، وهذه العبارات وتلك المفردات التي يعني تعد مشاهد متكرره في نهار رمضان، وللاسف رغم ما تحويه من الفاظ شرعيه، يقول لك افطر، ما هو الفطار ده، ما هو ده لفظ شرعي، صايم انا صايم، وان اللهم اني صائم، ده ايه، ده لفظ شرعي، ذكر، انت بتذكر نفسك. فانت لما تبقى هذه المشاهد في ألفاظ شرعية زي الدعاء والصيام والإفطار تخرج مقترنة بناقد معناها وناقد مقاصدها، بدلا من التخلق بالحلم والأناة والصبر على الأذى ومقابلة الإساءة بالحسنى، بتجد اتخاذ الصوم ذريعة للعصبية، ذريعة للجهل على الناس، ضيق الأفق أثناء المعاملة، والسبب إنه أنا صايم، بس أنت مش عارف دلوقتي مثلا هو مثلا بيدخن أو بيشرب قهوة، فنقص النيكوتين أو الكافيين، لا مش عذر، مش عذر ان انت ده انت يعني، ولا يكن يوم صوم احدكم كيوم فطره كما صح النبي عليه الصلاه والسلام. العكس هو اللي المفروض، يعني المفروض ما فيش علاقه بين الغضب وانفلات الاعصاب وبين الصيام، ده الصيام المفروض يجعلك تتخلق باخلاق حسنه، يجعلك تتقي الله عز وجل لعلكم تتقون. ايه العلاقه بين رمضان وبين العصبيه وقله او انعدام التحمل؟ بل ايه العلاقه لو حبينا نوسع الاسئله اكتر في المحي الرمضاني، ايه العلاقه بين رمضان، دايما بسميها اسئله رمضانيه حائره، واعتقد ان كان ليا مقال بهذا العنوان، اسئله رمضانيه حائره. ايه العلاقه بين رمضان وبين النرفزه زي ما قلت؟ ايه العلاقه بين رمضان وبين الخيمه رمضان؟ يعني ايه خيمه رمضانيه اصلا؟ يعني ايه سهره رمضانيه؟ سحور راقص بتتكتب كده والله دلوقتي. ما العلاقه بين رمضان وبين الدورات الرياضيه والمباريات؟ انا ما بقولكش ما تلعبش رياضه في رمضان، بالعكس ممكن اقول لك ده من ضمن برضو الخير الذي تعده من الحياه، ان انت تبقى راجل رياضي وراجل بتصارع على صحتك، ما فيش اي مشكله، بس ايه العلاقه بينها وبين دوره رمضانيه بس؟ انا بسال سؤال، ايه العلاقه يعني؟ ايه يعني ايه سلي صيامك اصلا؟ من قال ان صيامي متململ يعني ومحتاج لنوع من المسلية؟ ده اليوم في رمضان اذا خططت له كما ينبغي فهو اصلا يعني لا يكفي لما تريد ان تحققه، يعني فانت مش محتاج تتسلى ولا حاجه. ايه سر العلاقه المريبه بين رمضان وبين التسالي والمسلسلات وما الى ذلك؟ اسئله يعني حقيقه الامر يصعب ان تجد لها اجابه منطقيه او تعثر على اصلها، وان كان اصلها بالنسبه لي الشيطان، يعني الشيطان قبل ان يرحل يعد العده هو ايضا، لانه يعني قد على القول بانها جميعا تصفد وليست المرضى وكبار الشياطين فقط، على القول انك تقول كده، فهو كانما اعد شياطين الانس لتصدك عن المحيا الرمضاني الذي نتحدث عنه. تحس كده ان في حاله من حالات علمنه رمضان، ان ارتباط رمضان باشياء ليس لها اي علاقه بالدين ولا بالشريعه، حتى وان كانت اشياء احيانا مباحه كما قلت لحضراتكم، الدورات مثلا او الرياضه، او ان طبعا كانت جائزه يعني، او كانت ليست بمقامره او او مراهنه او ما الى ذلك، فيعني لو هي الشيء اصله حتى جائز، بس ايه علاقته برمضان؟ يعني ما فكره ان فصل رمضان عن مقاصده الكبرى، انتزاع المضمون السلوكي للعبادة، ودي نقطة مش عايزها تبقى جملة كده تعدي عليك، المضمون السلوكي للعبادة، العبادة لها مضمون سلوكي، انت في الصيام اصلا بتتعلم الصبر، فانت ازاي تنفلت اعصابك وانت صائم؟ انت اصلا بتتعلم التصبر لله سبحانه وتعالى. اذا كانت العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، فعلمانة رمضان هي فصله عن مغزاه، عن مغزاه الاصلاحي، قطع الطريق بين قيمة رمضان التعبدية والقيمة التغييرية اللي كنا بنتكلم عنها. وهذه المفاهيم تغرس حتى صار رمضان شهر ترفيهي، تلاقي ناس اللي هم يعني برضو حتى اللي مش هيتعبدوا في رمضان او مش معتادين على العبادة بيبتهجوا في رمضان. ليه بتبتهجوا في رمضان يا اخوانا؟ يا ده هيبقى في بقى كمية مسلسلات السنة دي، ده هيبقى في بقى القعدة بقى بالليل، يا سلام ما اجملها كده بعد ما تفطر وتنام بقى خالص. ما هو يعني بيفطر وينام، ما فيش بقى دماغه مش في موضوع التراويح والكلام ده بقى، بعدين تسهر بقى على القهوة بقى ولا في الخيمة مع اصدقائك، بقى مرتبط بقيمة ترفيهية. ايه اللي غرس المفاهيم دي؟ ايه اللي غير طبيعة رمضان في الوجدان المسلم؟ ليه تحول رمضان لشهر ترفيهي؟ هذا بسبب غياب الذي نتحدث عنه، المحيا الرمضاني. فكرة بقى من غرس تلك المفاهيم وامتى، يعني صعب ان احنا نعرف نجاوبها اجابة يعني دقيقة جدا، لكن في النهاية هذا حدث فعلا، هذا حدث حقيقي موجود، ان رمضان ارتبط باشياء مختلفة تماما عند كثير من الناس مش عند الكل، عما كان ينبغي ان يرتبط به. ارتبط نهاره بالخنقة وضيق الأفق وانفلات الأعصاب، والليل بقى بالسهرات والخيم والمسلسلات. وهذا رمضان يعني قيمته الكبرى كما قلت ليست هذه، وإنما كتب لنتقي. هل اسأل نفسك ببساطة لو عشان تعرف إن هذا ارتباط فاسد وارتباط غير صحيح، مع إن هل كل اللي أنت سمعته ده يساعد على لعلكم تتقون؟ هي دي الغاية اللي ربنا أعلنها في آيات الصيام، هو ده الغاية اللي المفروض تكون محياك عليها، لعلكم تتقون. هذا هو المقصد الرباني، مقابله الشيطاني او المراد الشيطاني، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ربنا قالها برضه، شوف المقابله لعلكم تتقون، هذا مراد الله، الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ده المراد الاخر، مراد الذين يتبعون. هدف مش بس تميل او تزل، لا ميلا عظيما، مش مجرد الوقوع في امر يحتمل خلاف، لا، ان ربنا قال لك لا، ده هدفهم انك تميل ميلا عظيما. فهذا هو يعني اللي حصل في هذا الاقتران. لكن عند اهل الديانه وعند اهل التقوى لا، رمضان هو في ناس بقى مبتهجه لاقبال رمضان، اسال الله ان يبلغنا، لاسباب اخرى تماما. هو عايز بقى ايه؟ عايز اجواء التراويح الجميله والفطار وافطار الصائمين والالتقاء والصحبه الصالحه، دي حتى من المعاني الطيبه برضو جدا، والعكوف على طاعه الله عز وجل، وكل هذه المعاني بيبقى مشتاق له وبيبتهج في رمضان عشان هذا السبب. لذلك يعني كما قلت لحضراتكم في مسألة المحيا الرمضاني، ما تخليش حد يسرق منك رمضان، ما تخليش حد يعني ينزع هذا التصور عنك. المحيا الرمضاني كاملا، اليوم كاملا، وليس فقط ساعة التراويح، وليس فقط لحظات الدعاء أو التعبد في الطاعات المختلفة، لا، رمضان محيا لله سبحانه وتعالى، محيا تحاول فيه في كل السبل أن تحقق هذا المعنى. ولذلك في حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما خرج من المسجد مع صاحب حاجة، فسئل: أنت كنت عاكف؟ كان عاكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معتكف في مسجد النبي، ومع ذلك يخرج لقضاء حاجة أخ له في الله، فيعني يقول: أنت هتطلع من الاعتقال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. هذا هو الفهم، هذا هو المحيا الرمضاني. هو بيعمل عبادة دلوقتي ممكن تكون مش ظاهرة، كما قلت لحضرتك هو طالع ماشي مع واحد، لكن هو ماشي في قضاء حاجة له، يريد أن ينفعه. هذا النفع قد لا يبدو للناس، لكنه عند الله عز وجل واقع، وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلو قعدت أقول لك بقى المحيا الرمضاني في نفع الناس، في قضاء حوائجهم، في عملك، في سوقك، في بل حتى في وسائل التواصل، كما قلت لحضراتكم انك تذكر الناس في وسائل التواصل، بدل ما تقول والله امبارح كانت الحلقه بتاعت برنامج المقالب كانت يا مش طبيعي، ما انت كده ففكرته بحاجه خليته هو ما كانش بيتفرج، ما نروح بقى بص ايه ده فعلا ده بيقولوا فيها صريخ ضحك ما نتفرج، لا، يبقى انت اصلا حتى في وسائل التواصل تكون وجودك فيها، وان كان سانصح ان يكون محدودا بالنفع برضه. شوف انت بتتابع مين، شوف انت مين اللي هيذكرك بالله سبحانه وتعالى. احنا مثلا في رمضان بنعمل دايما يوميا مجلس تدبر في رمضان، وفي غيري من الافاضل بيعملوا حاجات مثل هذه، في سلاسل طيبه، في برامج احيانا في رمضان بتبقى هذا لا باس به، بس بيبقى على قدره. انما قاعد بقى زي ما يمكن كتبت مره قبل كده في مساله التلاوه من الموبايل، وانا لا اقول بتحريم التلاوه من الموبايل طبعا معاذ الله يعني، بس اقول ان انت بقى فاتح الاشعارات وفاتح ال 3 جي او الواي فاي وعمال تقرا قران، هيجي لك هنا اشعار، وهيجي لك هنا واتساب، وهيجي لك هنا مش عارف حد علق عندك، وحد عمل لك لايك، وحد خلاص، ما انت فين القرايه؟ فين بقى التركيز في تلاوه القران؟ عشان كده من المهم جدا، رغم ان انا لسه بقول لك ما تفصلش بين المعنى، معنى العباده ومعنى الحياه، لكن اثناء العباده ينفع تبقى واقف مثلا التلفزيون في القبله، وملاش هقول لك حتى فتح يا سيدي مسلسل ولا ماتش، فتح حتى برنامج ديني وانت واقف بتصلي، لا، في انفصال بقى في اللحظه دي، انت كده بتشغل نفسك بحاجات مش مفروض انك تنشغل فيها. انت دلوقتي هتقرا قران، اقرا قران ومصحف برضو عشان ما حدش ياخد كلامي ان انا بقول لا يجوز القراءه من الموبايل لو ما فيش غيره، بس اعملوا وضع طيران يعني، اقول لك اكتر من كده ما حدش يعطلك عن التلاوه في اللحظه دي، انت عايز تتصل بكلام الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا هذه المعاني في مساله التمييز بين العبادات وازاي العكوف عليها، وبين بقى الانشغال الشديد جدا في امور الدنيا وما الى ذلك. عشان كده من اكتر الاشياء التي تسرق رمضان مساله وسائل التواصل، اوعى تسيب نفسك. بحس كده في ناس كده بحسها مهنجه قدام وسائل التواصل، مش عارف يمشي، مش عارف يسيبها. لا يا اخوانا، هذه لحظات ثمينه التي نحن مقبلون عليها باذن الله، فما تخليش حد يسرقه منك، حتى لو كان اقرب الناس ليك، حتى لو كان اصدق اصدقائك جاي يعطلك، يلا يا عم انت في خيمه جميله جدا هنقعد فيها، بس يا عم ساعه لقلبك، ما تخليش حد يسرقه منك، ما تخليش حد يعني حتى اقرب الناس ليك، كما قلت لحضرتك ادي حق اهلك وحق عيلتك وحق الناس، واعمل كل اللي تقدر عليه، وادي الامانه التي عندك، لكن بقدر المستطاع اسال نفسك كده، اشمعنى رمضان؟ اشمعنى رمضان دلوقتي؟ هدي فيه حاجات غير اللي كنت بديها قبل كده من الحقوق، لا، اعمل اللي تقدر عليه ان رمضان يفضل محياك فيه لله كما ان عبادتك لله. انا كده يعني اعتقد ان اكتفيت، كنت بقول عايز اسيب ربع ساعه، لكن من وقتي لم يتبقى الا 5 دقائق، فممكن نجعل هذه الدقائق للاسئله. انا هحاول بس افتح الرسائل عشان لو في حد عنده تعليق او سؤال احاول اجابته ان شاء الله رب العالمين. اخت بتسال ايهما افضل في نهار رمضان، قراءة القرآن ام صلاة النوافل؟ سؤال تاني، ايهما افضل في رمضان، الحفظ ام قراءة القرآن؟ طيب، هو مسألة التفضيل يعني دايما بيبقى سؤال شائك شوي، لان التفضيل بغير دليل صريح بيكون في نوع من انواع التألي، يعني لو هو بالذات هيكون تفضيل جازم، يعني لو قلت لك الافضل في نهار رمضان قراءة القرآن وليس صلاة النوافل، طب انا جبت الكلام ده منين؟ صلاة النوافل مالها في نهار رمضان؟ ما هي عبادة. لو قلت الحفظ ام قراءة القرآن، حفظ القرآن عبادة عظيمة، وقراءة القرآن عبادة عظيمة. فانا دايما بحاول يعني لو حتى في اجتهاد في بعض التفضيل، فالاصل المطلق ان الافضل هو الانفع. الأفضل هو الأنفع لك ولغيرك. شوف إيه اللي بيغير قلبك أكتر، شوف إيه اللي بيأثر عليك أكتر في الأزمان الفاضلة. طبعا العلماء يقولوا في الأزمان الفاضلة تحصيل الثواب أفضل، يعني ده من عشان برضو تبقى الإجابة مكتملة، يعني مثلا يقول لك إن تلاوة القرآن أهم من الحفظ، عشان أنت في تلاوة القرآن ممكن تقرأ أكتر من الحفظ، مع إن الحفظ، ما هو الحفظ أساسا بالتكرار، فأنت برضو هتقرأ أكتر. هو تعالوا نسأل سؤال في مسألة برضو مشهورة جدا، وهي يعني ايه، اقرا بتدبر ولا اقرا كتير؟ طب انا لما اقرا بتدبر واقعد اعيد الايه، طب ما انا قريت الايه 5 مرات، ولو مثلا الايه دي قلنا الايه دي سطر مثلا، يعني المتوسط دايما في اغلب الايات ما من نص سطر لسطر، سطر غالبا، فالسطر ده لو انا قريته 5 مرات هل هيفرق ان انا قريت 5 سطور؟ يعني انا قريت كل سطر 5 مرات بتدبر وعدته وعرضته على قلبي، لا، ما هو الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن حسابات التجارة مع الله هي حسابات حسنة، أنك تتاجر مع الله عز وجل، فهتجد أن برضو بيكون التكرار له نفس الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، بس يزيد عليه بقى في التدبر أنه بيأثر في القلب، أنه لو كمان بقى دخل معاه كمان قراءة في التفسير اللي هو تحقيق المدرسة. السؤال الأخ إسلام بيسأل، هل مدرسة القرآن هو تدبره؟ وهل يوجد فارق بينهما؟ نعم يوجد فارق، التدبر مجهود جزء منه بيكون فردي، بيكون انت بتحاول تتدبر، تعتقف عند عجائب القرآن، تحاول ان انت تفهم معاني القرآن، تحاول ان انت تسقطها على واقعك. لكن المدرسة لا، انت بتحاول بقى تفهم بشكل فيه استعانة بمفسر، بتفسير، بكتاب تفسير، بدرس تفسير. يعني نقدر نقول المدرسة اقرب الى التفسير، سواء بقى كان مجهود جماعي، ناس قاعدة تتدارس القرآن، بتعلم بعض زي ما بنعمل مثلا في مجالس رمضان اللي قلنا عليها، او مثلا ان هو بيكون بيقرأ في كتاب تفسير. لكن التدبر خلاص هو بدأ يفهم، وبدأ يعني عنده علم كافي بمسألة المعاني، معاني الكلمات أو غريب القرآن، وبدأ بقى يسقط الآيات على نفسه بقى، ويشوف أنا فين من هذه الآية، أنا فين من زي ما قلنا مثلا النهاردة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، طب أنا فين إعدادي؟ يبدأ يسأل نفسه أسئلة، يبدأ يفكر في هذه الآيات، وهل كره الله انبعاثي فثبطني، أم أنا فعلا يعني بحاول أعد العدة قدر المستطاع، وهكذا. فالتدبر وقوف عند معاني الآيات واستشعار ليها وتكرار بيها. فده يعني يمكن من أبسط المعاني. وأنا ليا كتاب أعتقد موجود منه نسخة PDF على الإنترنت اسمه صاحبك القرآن، فيه تفصيل قوي يعني، عشان بس إيه الوقت مش هجاوب على كل أسئلة التدبر. اللي عايز كتاب مش كبير ممكن يقرأ كتاب صاحبك القرآن، وكتاب صاحبك القرآن متوفر PDF و مجاني، وممكن تقرأ في المعاني بتاعت المصاحبة وإزاي تحقق مسألة، وبرضو ده هيشمل إجابة الأخ يزيد كيف أبدأ مجالس قرآنية. لكن نقدر نقول المجالس القرآنية تبدأ مع حد من أهل العلم، حد من طلبة العلم الذين تعرفهم، تبدأ تسأل، بتقرأوا قرآن في مثلا بعد الفجر، في ناس عاملة مقرأة، وهكذا. يعني كل ذلك أو كل هذه السبل مجموعة من الإخوة الأفاضل، كل واحد مثلا يذاكر من كتاب تفسير ويقرؤوه مع بعض، وده يقول لك والله أنا قرأت في التحرير والتنوير كذا، وأنا قرأت في ابن كثير كذا، وأنا قرأت في القرطبي كذا، وتبدأوا كده تتدارسوا القرآن. ده يبقى مجلس مدرسة حسن بإذن الله. حد حط رابط لكتاب صاحبك القرآن موجود أهو إن شاء الله. طيب أنا هكتفي بهذا القدر، بعتذر لأن عندي موعد في تمام الـ9. قراءة القرآن في النهار أفضل أم في الليل؟ على فكرة أنا جاوبت ضمنيا على هذا السؤال، بس ماشي نجيبه تاني. قراءة القرآن في الوقت التي تؤثر عليك فيه، في النهار، في الليل، مفيش ميعاد معين، أنا الليل وأنا النهار، أنا الليل وأطراف النهار، إمتى بالظبط؟ ما ينفعش نقول إمتى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه أفضل، فلو النبي ما قالش إيه أفضل، أنا ما أقدرش أقول إيه أفضل. ممكن اقول لك والله في الليل تخلو الحياة من المنغصات ومن الانشغالات. طب ما في واحد ممكن اصلا شغله بالليل، عنده نبطشيات بالليل في المستشفى، فيكون النهار بالنسبة له اهدى، فهل ينفع اطلقها؟ ما ممكن بشكل مطلق الليل اهدى، لكن مش شرط. فالانفع لك والاكثر تأثيرا عليك هو بإذن الله تبارك وتعالى الافضل لك، فالإجابة خاصة بالشخص وليست إجابة مطلقة. بعتذر عن الاستمرار أكثر من ذلك، لأن خلاص وقت الحلقة انتهى، وسعدت بكم وبشكر إخوة مركز تميز على هذه الفرصة الطيبة، وربنا يبلغنا وإياكم رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا جميعا الى ما يحبه ويرضى، وان ينعم علينا بالخير والهدى والتقوى، انه بالاجابه جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.